إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، رأى فرعون عليه من الله ما يستحق رؤيا أقضت مضجعه فجن جنونه. عبرها له أحدهم أن مولودا ذكرا من بني إسرائيل الذي تستعبدهم سيكون على يديه زوال ملكك، فأمر فرعون بكل امرأة حامل أن تراقب من القوابل التي يولدن النساء أن يقفن على رأس الحامل، إن وضعت ذكرا قلعوا رأسه مباشرة، وإن ولدت أنثى تركت. استمر على هذا زمنا حتى شكى له قومه قلة الخدم من بني إسرائيل، وخافوا بسبب قتل أولاد بني إسرائيل ألا يجدوا من يخدمهم، وأنهم سيكونون في تعب شديد لقلة الخدم. فسمح سنة يقتل فيها من يولد ذكرا، والتي تليها يتركه ولد هارون عليه السلام في السنة التي لا يقتل فيها، فنجا بأمر الله تعالى. وولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها، فكان الابتلاء الشديد على أم موسى عليه السلام عن قتادة في قوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قال: وحي جاءها عن الله، قذف في قلبها وليس بوحي نبوة، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، كانت دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا، وجعلت ترضع ولدها، فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته في ذلك التابوت، وسيرته في النيل، وربطته بحبل عندها، ومرة وضعته في ذلك التابوت، وأرسلته في البحر، ونسيت أن تربطه، ليجري به النيل محفوظا بحفظ الله تعالى، طفل في مهده، ليصل إلى قصور من يتوعده بالقتل. فسبحان اللطيف الحكيم الخبير، كم هي المصيبة التي حلت بأم موسى عليه السلام، ولكن جاءها جبر الخواطر من ربها الجبار سبحانه: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وصل الطفل الجميل الذي لا يراه أحد إلا أحبه إلى القصور، التقطه الجواري في تابوته، وهرعن به إلى سيدتهن ملكة القصور امرأة فرعون، وكانت تحلم بالولد الذي حرمت منه. فتحت آسية التابوت لتنظر ما فيه، فرأت وجها يتلألأ بتلك الأنوار، وذلكم الجمال الآثر الخلاب، وتلك البراءة الطاهرة لغلام جاء إليها من غير تعب ولا نصب ولا بحث. فلما رأته وقع نظرها عليه، أحبته حبا شديدا حبا جما. فلما جاء زوجها الملك الجبار قال: ما هذا؟ وأمر بذبحه، فطلبت منه واستعطفته أن يهبها هذا الغلام الجميل الذي من رآه أحبه ودخل شغاف قلبه، طلبت منه أن يكون ابنا لهما. قالت: قرة عين لي ولك. فقال المتعوس: أما لك فنعم، وأما لي فلا، والبلاء موكل بالمنطق. فآمنت رضي الله عنها، وعتى وطغى وكفر وتجبر. وفؤاد الأم الحقيقية لموسى عليه السلام كاد أن ينفطر حزنا، أصبح فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى عليه السلام. ثم أراد الله تعالى ألا يقبل موسى لبن امرأة فيرتضع، فكاد يموت جوعا، وكادت آسية أن تموت حسرة، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. عرفت أخت موسى عليه السلام بخبره فأخبرتهم بامرأة صالحة يمكن أن ترضعه. فرحت آسية كثيرا، وجاء بعض الوعد الذي وعدها الله تعالى: إنا رادوه إليه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها أي به ولا تحزن أي عليه، ولتعلم أن وعد الله حق أي فيما وعدها من رده إليها. كبر موسى عليه السلام وشب، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من الأقباط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى عليه السلام فقضى عليه، أي كان فيها حتفه فمات. قال موسى عليه السلام: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. ثم دار عراق آخر، فعرف أن موسى عليه السلام هو من قضى على القبطي، فجاء رجل يحذره وينصحه بالفرار لأنه عرف. قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج عليه السلام من سلطان فرعون ومملكته خائفا يترقب، فتوجه إلى مدين ماشيا، وجد رعاة على ماء يستقون، ومن ضمن الرعاة امرأتان بعيدتان عن مزاحمة الرجال، سقى موسى عليه السلام لهما في وقت شدة الحر، ثم تولى إلى الظل ليستريح من تعبه ويشكو إلى ربه. رجعتا باكرا، فاستغرب أبوهما، فقصتا عليه الخبر أن رجلا سقى لهما، أراد أن يكافئه فأرسل إليه إحدى ابنتيه. كانت المرأة من الحياء كما قال عمر رضي الله عنه، جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها: ليست بسلفع، أي جريئة. جاءته والحياء يحيط بها من كل جانب، تمشي على استحياء. ومن أعظم صور الحياء بالنسبة للمرأة الحياء في المشي، ومن الحياء الجميل والتأدب في العبارة قولها: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلم تطلبه طلبا مطلقا، بل ذكرت أن أباها هو الداعي، وأنه دعاه ليجزيه ويكرمه. فلما قدم عليه وأخبره خبره، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. طلبت إحدى البنتين من والدها بديلا لها في معاناة العمل وسقاية الماء حتى لا تختلط بالرجال. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، العزيز في يوسف حين قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وبنت صاحب مدين حين قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله تعالى عنهما. بادر الأب وعرض على موسى عليه السلام أن يزوجه ابنته، وهذا تصرف حكيم من ذلك الرجل في الحرص على تزويج ابنته من الرجل صاحب الدين والخلق. قال صاحب موسى لموسى، صاحب مدين لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي تصير أجيرا عندي 8 سنوات. ثم قال له:
فإن أتممت عشرا فمن عندك، أي تبرع منك وليس واجبا عليك، وهذا غاية اللطف مع الأجراء. اللهم اغفر لي ولكم ولوالدينا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إنك كنت غفارا.
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، تزوج موسى عليه السلام الصغرى من الأختين، وقضى أكثر وأطيب الأجلين، وسار بأهله في ليلة مظلمة باردة، فأبصر عن بعد نارا تأجج في جانب الجبل، وكانوا قد ضلوا الطريق، لعله يستعلم عن الطريق أو يأتيهم بما يتدفؤون به. فلما جاء إلى المكان وجد تلك النار تأجج في شجرة خضراء، وقف متعجبا، فكانت المن من المنان سبحانه، فكلمه ربه سبحانه: إني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم أيده بالآيات: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، أي قد صارت حية عظيمة لها ضخامة هائلة وأنياب تصطك في سرعة حركة الجان. فلما عاينها موسى عليه السلام ولا مدبرا، أي هاربا منها، لأن طبيعته البشرية تقتضي ذلك، ولم يعقب أي ولم يلتفت. فناداه ربه قائلا له: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه، ثم أمره بنزعها، فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء أو من غير برص. أرسله الله تعالى هو وأخاه هارون عليه السلام إلى فرعون، فذهبا ورأى فرعون العصا واليد تتلألأ، فاتهم موسى بالسحر. ورأى فرعون العصا واليد تتلألأ فاتهم موسى بالسحر، وقال: أجمع سحرتي وموعدنا أمام الناس جميعا ضحى. فرح موسى عليه السلام بذلك، جمع السحرة، وجاء موسى عليه السلام فلما رأى السحرة الآية التي جاء بها موسى آمنوا بالله وخروا سجدا، يعرفون الفرق بين السحر الذي يتعاطونه وبين الآية التي أيد الله بها موسى عليه السلام، فآمنوا فقتلهم فرعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا من أول النهار سحرة، فصاروا من آخره شهداء بررة. زاد غيظ فرعون على موسى عليه السلام ومن معه، وأراد استئصال من مع موسى عليه السلام عن بكرة أبيهم، فأعد جيشه للقضاء عليهم، حتى قيل كان في خيوله 100,000 فحل أدهم، وكانت عدة جنوده تزيد على 1,600,000، والله أعلم. وأمر الله موسى أن يخرج بقومه قبل البحر، فخرج بهم، وفرعون وجيشه العرمرم خلفهم. رأى أصحاب موسى فرعون وجنده وليس أمامهم إلا البحر، إن سقطوا في البحر هلكوا، وإن جابه لا قبل لهم بهم. قالوا أدركنا فرعون. وتأتي الثقة بالله تعالى من نبي الله موسى عليه السلام فيقول: كلا إن معي ربي سيهدين. تقدموا إلى البحر تتلاطم أمواجه، فأمر الله موسى أن يضربه بعصاه فأصبح طرقا يابسة خالية من الماء ليسيروا فيها بكل أمن وطمأنينة. ولما رأى فرعون هذا المسير استخف قومه كما هي عادته فأطاعوه، وعلى باطله تابعوه قائلا: انظروا كيف انحسر البحر لي لأدرك عبيد الآبقين الخارجين عن طاعتي وبلدي. فلما اكتمل خروج موسى عليه السلام وقومه واكتمل دخول فرعون وجنوده، أمر الله البحر أن يعود كما كان، فكانوا من المغرقين. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم فصامه، وأمر بصيامه. نسخ الأمر بصيامه لما فرض صيام رمضان، فأصبح من الغنائم الباردة لهذه الأمة المرحومة. قال عليه الصلاة والسلام: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. فلنحرص على مواسم الخير أيها المؤمنون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري. وهو يوم لا يختص بحزن ولا نياحة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك: فصارت طائفة جاهلة ظالمة، إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية، تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة، وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير، والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام، والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين. وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا من معلم الناس الخير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم بارك له في ولي عهده ونجله محمد بن سلمان. اللهم ارزقهما البطانة الناصحة الصادقة. اللهم ارزقهما البطانة الناصحة الصادقة، وجنبهما بطانة السوء. اللهم اجعلهما ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، رأى فرعون عليه من الله ما يستحق رؤيا، أقضت مرجعه فجن جنونه. عبرها له أحدهم أن مولودا ذكرا من بني إسرائيل الذي تستعبدهم سيكون على يديه زوال ملكك، فأمر فرعون بكل امرأة حامل أن تراقب من القوابل التي يولدن النساء أن يقفن على رأس الحامل، إن وضعت ذكرا قلعوا رأسه مباشرة، وإن ولدت أنثى تركت. استمر على هذا زمنا حتى شكى له قومه قلة القدم من بني إسرائيل، وخافوا بسبب قتل أولاد بني إسرائيل ألا يجدوا من يخدمهم، وأنهم سيكونون في تعب شديد لقلة القدم. فسمح سنة يقتل فيها من يولد ذكرا، والتي تليها يتركه ولد هارون عليه السلام في السنة التي لا يقتل فيها. فنجا بأمر الله تعالى، وولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها، فكان الابتلاء الشديد على أم موسى عليه السلام عن قتادة في قوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قال: وحي جاءها عن الله، قذف في قلبها وليس بوحي نبوة، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، كانت دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا، وجعلت ترضع ولدها، فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته في ذلك التابوت، وسيرته في النيل، وربطته بحبل عندها، ومرة وضعته في ذلك التابوت، وأرسلته في البحر، ونسيت أن تربطه، ليجري به النيل محفوظا بحفظ الله تعالى، طفل في مهده، ليصل إلى قصور من يتوعده بالقتل. فسبحان اللطيف الحكيم الخبير، كم هي المصيبة التي حلت بأم موسى عليه السلام، ولكن جاءها جبر الخواطر من ربها الجبار سبحانه: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وصل الطفل الجميل الذي لا يراه أحد إلا أحبه إلى القصور، التقطه الجواري في تابوته، وهرعن به إلى سيدتهن ملكة القصور امرأة فرعون، وكانت تحلم بالولد الذي حرمت منه. فتحت آسية التابوت لتنظر ما فيه، فرأت وجها يتلألأ بتلك الأنوار، وذلكم الجمال الآسر الخلاب، وتلك البراءة الطاهرة لغلام جاء إليها من غير تعب ولا نصب ولا بحث. فلما رأته وقع نظرها عليه، أحبته حبا شديدا حبا جما. فلما جاء زوجها الملك الجبار قال: ما هذا؟ وأمر بذبحه، فطلبت منه واستعطفته أن يهبها هذا الغلام الجميل الذي من رآه أحبه ودخل شغاف قلبه، طلبت منه أن يكون ابنا لهما. قالت: قرة عين لي ولك. فقال المتعوس: أما لك فنعم، وأما لي فلا، والبلاء موكل بالمنطق. فآمنت رضي الله عنها، وعتى وطغى وكفر وتجبر. وفؤاد الأم الحقيقية لموسى عليه السلام كاد أن ينفطر حزنا، أصبح فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى عليه السلام. ثم أراد الله تعالى ألا يقبل موسى لبن امرأة فيرتضع، فكاد يموت جوعا، وكادت آسية أن تموت حسرة، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. عرفت أخت موسى عليه السلام بخبر جواره، فأخبرتهم بامرأة صالحة يمكن أن ترضعه. فرحت آسية كثيرا، وجاء بعض الوعد الذي وعدها الله تعالى: إنا رادوه إليه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها أي به ولا تحزن أي عليه، ولتعلم أن وعد الله حق أي فيما وعدها من رده إليها. كبر موسى عليه السلام وشب، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من الأقباط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى عليه السلام فقضى عليه، أي كان فيها حتفه فمات. قال موسى عليه السلام: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. ثم دار عراق آخر، فعرف أن موسى عليه السلام هو من قضى على القبطي، فجاء رجل يحذره وينصحه بالفرار، لأنه عرف. قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج عليه السلام من سلطان فرعون ومملكته خائفا يترقب، فتوجه إلى مدين ماشيا، وجد رعاة على ماء يستقون، ومن ضمن الرعاة امرأتان بعيدتان عن مزاحمة الرجال، سقى موسى عليه السلام لهما في وقت شدة الحر، ثم تولى إلى الظل ليستريح من تعبه ويشكو إلى ربه. رجعتا باكرا، فاستغرب أبوهما، فقصتا عليه الخبر أن رجلا سقى لهما، أراد أن يكافئه، فأرسل إليه إحدى ابنتيه. كانت المرأة من الحياء كما قال عمر رضي الله عنه، جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع أي جريئة. جاءته والحياء يحيط بها من كل جانب، تمشي على استحياء. ومن أعظم صور الحياء بالنسبة للمرأة الحياء في المشي، ومن الحياء الجميل والتأدب في العبارة قولها: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلم تطلبه طلبا مطلقا، بل ذكرت أن أباها هو الداعي، وأنه دعاه ليجزيه ويكرمه. فلما قدم عليه وأخبره خبره، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. طلبت إحدى البنتين من والدها بديلا لها في معاناة العمل وسقاية الماء حتى لا تختلط بالرجال. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، العزيز في يوسف حين قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وبنت صاحب مدين حين قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله تعالى عنهما. بادر الأب وعرض على موسى عليه السلام أن يزوجه ابنته، وهذا تصرف حكيم من ذلك الرجل في الحرص على تزويج ابنته من الرجل صاحب الدين والخلق. قال صاحب موسى لموسى، صاحب مدين لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي تصير أجيرا عندي 8 سنوات. ثم قال له: فإن أتممت 10 فمن عندك، أي تبرع منك وليس واجبا عليك، وهذا غاية اللطف مع الأجراء. اللهم اغفر لي ولكم ولوالدينا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إنك كنت غفارا.
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، تزوج موسى عليه السلام الصغرى من الأختين، وقضى أكثر وأطيب الأجلين، وسار بأهله في ليلة مظلمة باردة، فأبصر عن بعد نارا تأجج في جانب الجبل، وكانوا قد ضلوا الطريق لعله يستعلم عن الطريق أو يأتيهم بما يتدفؤون به. فلما جاء إلى المكان وجد تلك النار تأجج في شجرة خضراء، وقف متعجبا، فكانت المن من المنان سبحانه، فكلمه ربه سبحانه: إني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم أيده بالآيات: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، أي قد صارت حية عظيمة لها ضخامة هائلة وأنياب تصطك في سرعة حركة الجان. فلما عاينها موسى عليه السلام ولا مدبرا، أي هاربا منها، لأن طبيعته البشرية تقتضي ذلك، ولم يعقب أي ولم يلتفت. فناداه ربه قائلا له: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه، ثم أمره بنزعها، فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء أو من غير برص. أرسله الله تعالى هو وأخاه هارون عليه السلام إلى فرعون، فذهبا ورأى فرعون العصا واليد تتلألأ، فاتهم موسى بالسحر. ورأى فرعون العصا واليد تتلألأ فاتهم موسى بالسحر، وقال: أجمع سحرتي وموعدنا أمام الناس جميعا ضحى. فرح موسى عليه السلام بذلك، جمع السحرة، وجاء موسى عليه السلام فلما رأى السحرة الآية التي جاء بها موسى آمنوا بالله وخروا سجدا، يعرفون الفرق بين السحر الذي يتعاطونه وبين الآية التي أيد الله بها موسى عليه السلام، فآمنوا فقتلهم فرعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا من أول النهار سحرة، فصاروا من آخره شهداء بررة. زاد غيظ فرعون على موسى عليه السلام ومن معه، وأراد استئصال من مع موسى عليه السلام عن بكرة أبيهم، فأعد جيشه للقضاء عليهم، حتى قيل كان في خيوله 100,000 فحل أدهم، وكانت عدة جنوده تزيد على 1,000 و600,000، والله أعلم. وأمر الله موسى أن يخرج بقومه قبل البحر، فخرج بهم، وفرعون وجيشه العرمرم خلفهم. رأى أصحاب موسى فرعون وجنده وليس أمامهم إلا البحر، إن سقطوا في البحر هلكوا، وإن جابه لا قبل لهم بهم. قالوا: أدركنا فرعون. وتأتي الثقة بالله تعالى من نبي الله موسى عليه السلام فيقول: كلا إن معي ربي سيهدين. تقدموا إلى البحر تتلاطم أمواجه، فأمر الله موسى أن يضربه بعصاه، فأصبح طرقا يابسة خالية من الماء ليسيروا فيها بكل أمن وطمأنينة. ولما رأى فرعون هذا المسير استخف قومه كما هي عادته، فأطاعوه وعلى باطله تابعوه قائلا انظروا كيف انحسر البحر لي لأدرك عبيد الآبقين الخارجين عن طاعتي وبلدي. فلما اكتمل خروج موسى عليه السلام وقومه واكتمل دخول فرعون وجنوده، أمر الله البحر أن يعود كما كان، فكانوا من المغرقين. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه، وأمر بصيامه. نسخ الأمر بصيامه لما فرض صيام رمضان، فأصبح من الغنائم الباردة لهذه الأمة المرحومة. قال عليه الصلاة والسلام وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. فلنحرص على مواسم الخير أيها المؤمنون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري. وهو يوم لا يختص بحزن ولا نياحة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك فصارت طائفة جاهلة ظالمة، إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية، تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة، وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير، والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام، والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين. وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا من معلم الناس الخير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم بارك له في ولي عهده ونجله محمد بن سلمان. اللهم ارزقهما البطانة الناصحة الصادقة. اللهم ارزقهما البطانة الناصحة الصادقة، وجنبهما بطانة السوء. اللهم اجعلهما ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.